يبدو أنه عالم التكنولوجيا قرر يكثف أحداث أسبوع كامل بيوم واحد بس. المصادر اللي بين إيدنا اليوم يعني أشبه بزوبعة أخبار، تسريبات حواتف بترجع بالزمن بتصميمها، ولعبة فيديو بتكسر قوانين الزمن نفسها، وبنفس الوقت بنشوف اختراقات بالحوسبة الكمومية بتشبه الخيال العلمي، ولعبة تانية بتتعرض لأكبر عملية قرصنة بتاريخها.
والأمر المثير للاهتمام فعلاً مش كل خبر لحاله، لا، هو كيف هاي القصص كلها بتتشابك مع بعضها. رح نكتشف اليوم كيف إنه رقاق الذاكرة، يعني حجمها الضفر الإصبع، هي اللي بتمول بشكل مباشر شكل الكاميرا بهاتف رح ينزل بعد سنة من هلأ، وكيف إنه الذكاء الاصطناعي اللي بيطمح يحل ألغاز الكون هو نفسه اللي ممكن نستخدمه عشان نراقب شاحنات التوصيل. الخيوط موجودة ومهمتنا نتبعها.
تمام، طيب خلينا نبدأ بالقصة اللي أشعلت نقاشات واسعة اليوم، وهي عودة تصميم جزيرة الكاميرا بهاتف جالكسي S26 ألترا. تسربت صور لأغطية حماية من شركة UAG، وهي شركة دقيقة جداً، وبتوضح بوضوح عودة الإطار المستطيلي اللي بيجمع كل العدسات بدل العدسات المنفصلة اللي تعودنا عليها. ردة فعل الناس كانت سريعة، والكثير اعتبروها خطوة للوراء.
صح، كلمة تراجع أو خطوة للوراء تكررت كتير، بس اللي بتكشف مصادرنا هو إنه هالقرار ما اتخذه فريق التصميم بغرفة اجتماعات أنيقة، لا، فرضوه المهندسين بالمختبرات لأسباب واقعية جداً. السبب الأول يمكن يبين بسيط، بس هو مزعج جداً للمستخدمين، مشكلة تراكم الغبار والوبر.
قصدك الفجوات الصغيرة بين العدسات؟
هاي كانت كابوس بالتنظيف، بس هل معقول مشكلة صغيرة زي هاي تبرر تغيير كامل بهوية تصميم بناتا سامسونج؟ يعني البعض هلا بيشوف إنه تخلي عن الأناقة، أكيد في سبب أكبر. سؤالك بمحله تماماً، مشكلة الغبار كانت عامل مساعد بس مش هي السبب الحاسم. السبب الحقيقي اللي ما في أي نقاش هو الفيزياء البحتة. كل التسريبات بتأكد إن سامسونج رح تستخدم حساس أيزوسيل HP9 الجديد بدقة 320 ميجا بكسل. هذا الحساس مش مجرد ترقية رقمية، هو أكبر حجماً وأكثر سماكة بشكل ملحوظ.
أها،
فلو حاولت سامسونج تحافظ على تصميم العدسات المنفصلة، كانت كل عدسة رح تكون بارزة بشكل خطير جداً، وهذا بيعرضها للكسر والخدوش.
إذن جزيرة الكاميرا مش خيار جمالي، هي عبارة عن درع لحماية هاي التقنية الجديدة والمكلفة. بتخفي السماكة الزايدة وبتوزع البروز على مساحة أكبر، يعني بتوفر حماية هيكلية للوحدة كلها. هاد بيغير وجهة النظر تماماً من تراجع في التصميم لضرورة هندسية.
بالضبط، هو صراع كلاسيكي بين الشكل والوظيفة، وبهالحالة قوانين الفيزياء هي اللي انتصرت. وللتأكيد شركات زي UAG ما بتخمن التصميم، هي بتحصل على المخططات الهندسية الدقيقة من سامسونج قبل شهور، وتاريخ تسريباتها دقيق بنسبة 100%. الجزيرة راجعة مش لأن سامسونج بدها، بل لأنها مضطرة.
من سامسونج اللي بتجبر طبيعتها قوانين الفيزياء تغير تصميمها، إلى لعبة فيديو جديدة بتخلي التلاعب بهاي القوانين هو أساس اللعب. في لعبة جديدة ظهرت اليوم بمرحلة الوصول المبكر على منصة ستيم اسمها كاليكس، وحققت تقييمات إيجابية بشكل ساحق. بيوصفوها إنها بتجمع بين تعقيد إدارة المصانع في لعبة فاكتوريو والنطاق السياسي الواسع في لعبة ستيلاريس.
بس اللي بيخليها فريدة من نوعها مش هذا المزيج، لا، هو محرك اللعبة اللي بيطبق بجدية مفهوم تمدد الزمن المستوحى من نظرية النسبية لأينشتاين. بمعظم ألعاب الفضاء الوقت بمر بنفس المعدل بكل مكان، بس في كاليكس إذا بنيت قاعدة تعدين على كوكب قريب من ثقب أسود، الوقت بهديك القاعدة رح يمر أبطأ بكتير من الوقت بسفينتك الرئيسية.
لحظة، خليني أستوعب، يعني قصدك بقدر أرسل سفينة بمهمة لمدة 5 دقائق حسب توقيتي، ولما ترجع أكتشف أنه مر 50 سنة بقاعدتي الرئيسية وحضارتي كلها صارت تاريخ قديم؟ كيف ممكن الواحد يدير إمبراطورية بهالفوضى الزمنية؟ ببين مستحيل استراتيجياً.
هاد هو التحدي الاستراتيجي الجديد تماماً اللي بتقدمه لعبة، بتجبرك تفكر بطريقة رباعية الأبعاد. هل تستثمر موانت ببناء بوابة الالتواء المكلفة جداً اللي بتسمح بمزامنة الوقت، ولا بتستغل تباطؤ الزمن لصالحك؟ مثلاً بتقدر ترسل سفينة أبحاث لمنطقة زمنية بطيئة عشان تخلص بحث بياخد 100 سنة بيوم واحد من وقتك. بس بالمقابل لو تعرضت هاي القاعدة لهجوم وطلب الدعم اللي بتبعته ممكن يوصل بعد فوات الأوان بعقود. العدو الحقيقي باللعبة مش الفضائيين، هو الخدمات اللوجستية عبر الزمن.
مدهش، اللعبة بتحول مفهوم فيزيائي معقد لمعضلة استراتيجية حقيقية. طيب، من اللعب بقوانين الفيزياء بعالم افتراضي لمحاولة ترويضها بالعالم الحقيقي، جينسون هوانغ الرئيس التنفيذي لإنفيديا أعلن اليوم عن مشروع سري اسمه Project Genesis. الهدف دمج الذكاء الاصطناعي مع الحوسبة الكمومية لحل أكبر مشكلة بتواجهها.
وهي المشكلة اللي بيسميها العلماء الضوضاء الكمومية هي أكبر عائق بيمنع أجهزة الكمبيوتر الخمومية تصير عملية. البتات الكمومية أو الكيوبيت حساسة بشكل لا يصدق، يعني أي اهتزاز صغير، أي تغير بجزء من الدرجة بالحرارة ممكن يسبب انهيار حالتها وضيع كل البيانات، وهذا بيخلي الحسابات غير موثوقة بالمرة.
إذن شو الحل اللي بيقترحه مشروع جينيسيز؟ يعني بيبين إنهم بيحاولوا يحلوا مشكلة شبه مستحيلة.
الحل اللي طرحوه عبقري ببساطته النظرية بس معقد جدا بتنفيذه. بيقترحوا يستخدموا أقوى وحدات معالجة رسوميات عندهم زي شرايح بلاكويل عشان تشتغل كمشرف ذكاء اصطناعي يراقب الكيوبت بالوقت الفعلي. هذا الذكاء الاصطناعي مش بس بيراقب، هو بيتعلم أنماط الضوضاء والإخطاء المحتملة وبيتنبأ فيها، وبعدين بيرسل نبضات تصحيحية دقيقة قبل ما يصير الخطأ ويفسد الحسابات.
هذا شيء مذهل، بس بنفس الوقت بحسه هش كثير. يعني ماذا لو ارتكب الذكاء الاصطناعي المشرف نفسه خطأ؟ مش هاد بيعني إننا بنستبدل نظام غير مستقر بنقطة فشل واحدة ممكن تسبب كارثة أكبر؟ كأننا بنطلب من طيار آلي متطور جداً يقود طيارة محركاتها على وشك الانفجار؟
هاد هو بالضبط مصدر القلق الأكبر، وهو اللي بيخلي المشروع تحدي هائل. هما بيبنوا نظام فائق التعقيد عشان يتحكموا بنظام تاني فائق التعقيد، بس إذا نجحوا التأثير رح يكون ثوري بمجال اكتشاف الأدوية. ممكن محاكاة تفاعلات البروتينات لتطوير علاجات الأمراض زي الزهايمر بأسابيع بدل عقود. بعلم المواد ممكن تصميم بطاريات جديدة بكثافة طاقة أعلى بعشر أضعاف. بس الجانب المظلم واللي بيخلي الحكومات تراقب هالمشروع هو التشفير. جهاز كمبيوتر كمومي مستقر نظرياً ممكن يكسر كل أنظمة التشفير البنكية والعسكرية الحالية بثواني.
من تهديد نظري بالمستقبل لفوضى سيبرانية صارت فعلاً بال 48 ساعة الماضية، مجتمع لعبة رينبو 6 سيج عاش كابوس حقيقي بعد ما تمكن قراصنة من السيطرة الكاملة على اقتصاد اللعبة وخوادمها.
اللي صار ما كان هجوم حجب خدمة عادي، كان أدق وأخبث. المهاجمين لقوا ثغرة بواجهت برمجة تطبيقات متجر اللعبة. ببساطة تخيلي إنهم لقوا باب خلفي رقمي. بدل ما يستخدموا بطاقة ائتمان قدروا يبعثوا أوامر مباشرة لسيرفرات المتجر تقول أعطوا كل اللاعبين كل شيء مجانا. الأمر كان زي ما تمشي على ماكينة صراف آلي وتكتب أمر أعطيني كل الفلوس بدون بطاقة أو رقم سري.
والنتائج كانت فوضوية. كل المظاهر التجميلية اللي بتكلف أحياناً $20 صارت متاحة للكل، وهذا دمر قيمتها الاقتصادية بلحظة. والأسوأ إن الكود الخبيث اللي حقنوه لخبط نظام مكافحة الغش باللعبة اللي صار يحضر آلاف اللاعبين الأبرياء عشوائياً، منهم الستريمر المشهور جنسي اللي انحضر على الهواء مباشرة. كيف ممكن شركة زي يوبي سوفت تعافى من كارثة زي هاي؟
الحل كان جذري ومؤلم. بعد ما صلحوا الثغرة عملوا شيء اسمه تراجع شامل للخوادم أو سيرفر رول باك، يعني رجعوا عقارب الساعة لورا ومسحوا كل شيء صار باللعبة بآخر 48 ساعة ورجعوا حالة اللعبة زي ما كانت قبل الهجوم. كل المظاهر المجانية اختفت وكل عمليات الحظر الخاطئة أطلقت. هالحادث بكشف إن دخلنا ساحة معركة جديدة. ما عاد بكفي تعمل لعبة ممتعة، هلأ لازم تبني اقتصاد رقمي محصن زي القلعة، وهاد بيطلب مهارات أقرب لمحافظ بنك مركزي منها لمصمم ألعاب.
تمام. طيب، وبينما كانت يوبيسوفت بتحارب الذكاء البشري الشرير، ظهرت اليوم أداة ذكاء اصطناعي هدفها المساعدة، أداة اسمها سبوت AI، تصدرت المنتجات الرائجة على برودكت هانت. وفكرتها بسيطة بس قوية جدا، تمكين أي شخص يحول كاميرات المراقبة العادية لكاميرات ذكية بدون ما يكتب سطر برمجي واحد.
آلية العمل مبتكرة بشكل لا يصدق. المنصة بتتصل ببث الفيديو المباشر من أي كاميرا مراقبة، وبعدين بتسمح للمستخدم بلغة طبيعية بسيطة إنه ينشئ وكلاء بيقوموا بمهام محددة. الأمثلة اللي شاركها المستخدمين الأوائل بتوضح قديش هاي الفكرة قوية.
أعطينا بعض الأمثلة الواقعية اللي طرحوها.
طبعاً، صاحب مستودع كتب أمر بسيط، ابعت لي رسالة واتساب كل مرة بتوقف فيها شاحنة توصيل صفراء عند البوابة رقم 3. مدير متجر أنشأ وكيل بيقول احسب عدد الزباين اللي بيوقفوا عند ممر الشامبو وسجل متوسط الوقت بجدول بيانات جوجل. ومدير مصنع برمج هالأمر، شغل صافرة الإنذار إذا دخل عامل لمنطقة الآلات الثقيلة بدون ما يلبس خوذة أمان.
إذن حلمي بوجود ذكاء اصطناعي يصرخ على أولادي ليلبسوا أحذيتهم قبل ما يطلعوا من البيت صار قريب. بس بجد مخاوف الخصوصية هون بتبين هائلة. الشركة بتحكي عن الحوسبة على الحافة، فهل هاد فعلاً بحل مشكلة الأخ الأكبر؟
هاد هو أهم سؤال. فكرة الحوسبة الهجينة على الحافة بتعني إنه الجزء الأكبر من تحليل الفيديو بيتم محلياً على جهاز صغير عندك، وما بيتم إرسال بث الفيديو الخام للسحابة. بيتم إرسال البيانات الوصفية بس، مثل تم رصد خوذة أو توقفت شاخنة صفراء. هاد بيقلل بشكل كبير من مخاطر الخصوصية. اللي منشوفه هون هو التحول من الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي بيصنع نصوص وصور للذكاء الاصطناعي المادي اللي بيراقب وبيتفاعل مع العالم الحقيقي.
وهلأ خلينا نرجع لسامسونج، الشركة اللي بدأنا فيها، عشان نربط كل هاي الخيوط. صدر خبر مالي ضخم هالمساء، أرباح سامسونج التشغيلية قفزت بنسبة 300% سنوياً. بس لحظة، مش كانت مبيعات هواتفهم منخفضة نسبياً؟ من وين بتيجي كل هاي الفلوس؟
هاد هو الجزء المدهش بقصة عودة سامسونج. هاي الأرباح الفلكية ما بتيجي من الهواتف، بتيجي من رهان استراتيجي حطوه من سنين على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. عنق الزجاج الحقيقي بثورة الذكاء الاصطناعي اليوم مش نقص معالجات انفيديا، بل نقص ذاكرة النطاق التردد العالي أو HBM. هاي الرقائق فائقة السرعة اللي بتغذي المعالجات بالبيانات. بدونها أقوى معالجات الذكاء الاصطناعي بتصير عديمة الفائدة.
وهون بيجي دور سامسونج.
بالضبط، سامسونج أتقنت عملية تصنيع هاي الرقائق المعقدة بشكل لا يضاهى، وصارت المورد الرئيسي للصناعة كلها. هم بيلعبوا دور بائع الفؤوس والمجارف بعصر حمى الذهب الرقمي. يمكن مش هم اللي بيكتشفوا الذهب، بس هم اللي بيبيعوا الأدوات لكل حدا بيبحث عنه.
وهون بتكتمل الدائرة بشكل مذهل. هاي الأرباح الهائلة من رقائق الذاكرة هي اللي بتمول المشاريع الطموحة زي تطوير هاتف S26 ألترا بحساسه الضخم، وهي الرقائق نفسها هي اللي بتشغل مشروع جينيسيس من إنفيديا. ملك الأندرويد أعاد بناء إمبراطوريته مش من خلال بيع هواتف أكتر، بل من خلال تحوله بهدوء للمحرك اللي ما حدا بيقدر يستغني عنه بثورة الذكاء الاصطناعي كلها. رحلة مذهشة ب 24 ساعة، بدأنا بكيف حجم حساس الكاميرا أثر على تصميم هاتف، ومروراً بالذكاء الاصطناعي اللي بتعلم يسيطر على فيزياء الكم، لنكتشف بالنهاية إنه رقائق الذاكرة اللي بتشغل هذا الذكاء الاصطناعي هي نفسها اللي بتمول تطوير هذاك الهاتف. كل شيء متصل فعلاً.
وهاد بيتركنا مع فكرة أخيراً فكر فيها. شفنا اليوم الذكاء الاصطناعي بيلعب أدوار جديدة، مشرف على أجهزة الكمبيوتر الكمومية ووكيل بيراقب الكاميرات. بالحالتين هي أنظمة ذكاء اصطناعي بتراقب أنظمة تانية. مع انتشار هذا الذكاء الاصطناعي المادي اللي رح يسيطر قريباً على كل شيء من المصانع لإشارات المرور، السؤال الكبير الجاي ما رح يكون عن مدى ذكاء هاي الأنظمة، بل رح يصير مين رح يشرف على المشرفين.